المحور الثالث من محاضرتنا هو النشاط السياسي لجماعة الأهالي. قبل الخوض في هذا المحور يجب أن أشير إلى أن لفظة الشعبية قد استمدتها جماعة الأهالي من مفهوم الشعب، وبالتالي هي جاءت مرادفة أو مأخوذة من الشعب، واستعانت عنها بدلا من لفظة الاشتراكية التي كما أشرنا في محاضرتنا لم تكن مألوفة في العراق في تلك المرحلة، خشية أن تأخذ نظرة على أن جماعة الأهالي هي توصم بالشيوعية. وبالعودة إلى المحور الثالث الذي يتمثل بجماعة الأهالي ونشاطها في المجال السياسي، نود أن نشير إلى أن بقي نشاط جماعة الأهالي محصورا لسنوات عديدة في النطاق الإعلامي والفكري بعيدا عن المجال السياسي الفعلي، ولكن الصراع بين فئات الطبقة الحاكمة على السلطة بعد وفاة الملك فيصل الأول عام 1933 ومحاولة بعضها التنكيل بالبعض الآخر دفع بعض الساسة التقليديين إلى التقرب من جماعة الأهالي الاستعانة بها ضد خصومهم، ومن ثم فقد صار لهذه الجماعة وزنها السياسي وفسحت لها الأحداث المتعاقبة مجالا للدخول المعترك السياسي. اكتسبت جماعة الأهالي قوة معنوية وسياسية كبيرة باستمالتها شخصيتين وطنيتين مهمتين، الأولى هي كامل التشادرتشي الذي انتمى إلى جماعة الأهالي عام 1934 متأثرا بأفكار الجماعة ومكانة تطرحه في جريدة الأهالي. وكامل التشادرتشي كان سابقا قد انتمى إلى حزب الأخاء الوطني، وقد خرج من هذا الحزب احتجاجا على النهج الانتهازي الذي سلكه الحزب، لأن حزب الأخاء الوطني قد أظهر معارضة لمعاهدة عام 1930 وتحالف مع الحزب الوطني العراقي الذي كان يرأسه جعفر أبو التمم، وتعاونوا فيما بعضهما من أجل معارضة معاهدة عام 1930، وأصدروا وثيقة سميت بوثيقة التآخي، هي كانت في الأساس تمثل وجهة نظر هذا الحزب هذين الحزبين إلى المعاهدة. لكن شاهدنا فيما بعد أنه رشيد علي القيلاني عندما عرضت عليه تشكيل حكومة عام 1933 قد سارع إلى تشكيلها، وبالتالي عده كامل تشادرتشي هذا تناقضا مع وجهة نظر الحزب المعارضة لمعاهدة عام 1930، وبالتالي عد ذلك أمرا انتهازيا. أيضا من الشخصيات الأخرى أو الثانية التي انتمت إلى جماعة الأهالي وأعطتها بعدا معنويا كبيرا هو السيد محمد جعفر أبو التمن زعيم الحزب الوطني الديمقراطي الذي اعتزل العمل السياسي عام 1933، وهو الآخر أيضا كما أشرنا قد تأثر بأفكار هذه الجماعة والتي كانت تعبر عنها من خلال صحيفة أو جريدة الأهالي. وعندما عطلت جريدة الأهالي عام 1934 أصدر كامل التشادرتشي صحيفة وأصبح هو رئيسا تحريرا لها باسم صوت الأهالي. الخطوة المهمة الأخرى التي جعلت من جماعة الأهالي أن تزج في المعترك العمل السياسي هو انضمام أو جعفر عفوا حكمة سليمان لهذه الجماعة. لو رجعنا قليلا إلى الخلف عند تشكيل حكومة ياسين هاشمي الثانية التي شكلها في 17 آذار عام 1935 قد واجه ياسين هاشمي مشكلة أو معضلة في تشكيل وزارة، ولا سيما ما يتعلق بمنصب وزير الداخلية الذي شهد تنافسا ما بين شخصيتين مهمتين كانت مقربتين إلى ياسين هاشمي، الأولى رشيد علي القيلاني الطامح بمنصب وزير الداخلية والذي أصر على أن يتولى هذه الوزارة، وفي نفس الوقت كانت أنظار وأبصار حكمة سليمان تتوجه إلى منصب وزير الداخلية، لكن شاهدنا أن ياسين هاشمي قد منح هذا المنصب إلى رشيد علي القيلاني، وحاول تعويض حكمة سليمان بمنصب آخر في الوزارة وهو وزارة المالية، لكن حكمة سليمان قد رفض ذلك وخرج من التشكيل الوزاري خالي الوفاض. بعد خروجه وعدم حصوله على منصب وزارة الداخلية في تشكيل حكومة ياسين الهاشمي الثانية، أخذ منذ تلك الفترة يكرس كل جهوده ووقته من أجل إسقاط حكومة ياسين الهاشمي، ولذلك وجد طريقا لكي يعبر من خلاله أو يعمل من خلاله كواجهة سياسية من أجل إسقاط حكومة ياسين الهاشمي بالانتماء إلى جماعة الأهالي، وقد انتمى إليها عام 1935. ولكن السؤال الذي يطرح هنا، هل كان انتماء حكمة سليمان إلى جماعة الأهالي إيمانا بمبادئ وفكر الجماعة؟ الجواب على ذلك باعتقادي أن حكمة سليمان لم ينتمي إلى جماعة الأهالي بدافع إيمانه بمبادئ الجماعة وأفكارها، بقدر ما كان يؤمن بمصالحه والهدف الذي عمل من أجله، وتتمثل بإسقاط حكومة ياسين هاشمي، والذي وبالتالي جعل من انتمائه لجماعة الأهالي ستارة لتحقيق مآربه الشخصية التي تمثل كما أشرنا بإسقاط حكومة ياسين الهاشمي الثانية. وجاءت الخطوة الأخيرة والمهمة، وهي استقطاب حكمة سليمان إلى بكر الصدقي للانضمام إلى جماعة الأهالي من أجل أن تكون هنالك إمكانية تنفيذية لإسقاط حكومة ياسين الهاشمي، لأنه وحده العمل السياسي باعتقادي لم يكن كافيا في وجهة نظر حكمة سليمان بإسقاط حكومة ياسين الهاشمي، وبالتالي هو احتاج إلى أداة للتنفيذ لإسقاط هذه الحكومة، ولم تكن الإمكانية لا تتوفر سوى ذلك في الجيش، باعتبار الجيش هو الذي قادر على عملية الإحداث التغيير وإسقاط الحكومة. ولذلك جاء انتماء بكر صدقي إلى جماعة الأهالي عن طريق حكمة سليمان من أجل أن يستكمل خطته أو مشروعه بإسقاط الحكومة ياسين الهاشمي، وترتبط أو يرتبط حكمة سليمان بعلاقة تطورت ونمت بمرور الزمن، وتعود أصل هذه العلاقة عندما كان حكمة سليمان وزيرا للداخلية في حكومة رشيد علي القيلاني التي تشكلت عام 1933، عندما أسهم معا في قمع تمرد الآثوريين، وبالتالي تطورت هذه العلاقة فيما بعد، وكانت فرصة لحكمة سليمان من أجل استقطابه إلى جانبه، وبالتالي أصبح بكر الصدقي كما معروف وكما أشرنا سابقا في محاضرة سابقة هو أداة لتنفيذ الانقلاب، لأنه بكر الصدقي كان في تلك المرحلة من ضباط الجيش الكبار، وفي نفس الوقت كان يتولى قيادة الفرقة الثانية، وكان أيضا يشعر بالغبن والمظلومية لأنه لم يأخذ القدر الكافي من الاهتمام، نظرا للدور الكبير الذي أداه فيما يتعلق بقمع التمردات العشائرية، وفي نفس الوقت قمع تمردات الآثورين عام 1933. وبالتالي تحقق هنالك ركنين أساسيين أسهمتا في نجاح الانقلاب، الركن السياسي تمثل بجماعة الأهالي، والركن الثاني تمثل بانضمام بكر صدقي لهذه الجماعة، والذي أصبح أداة أساسية لتنفيذ عملية الانقلاب. هذا عن ما يتعلق بالنشاط الجماعة قبل أن نجاح انقلاب بكر الصدقي عام 1936. عندما نجح الانقلاب في 29 تشرين الأول 1936، والذي تمخض عنه إسقاط حكومة ياسين الهاشمي وتأليف حكمة سليمان الوزارة الجديدة، انضم إليها عدد من الشخصيات التي كانت من جماعة الأهالي. وهذه الشخصيات مثل السيد محمد جعفر أبو تمن الذي انضم أو الذي تقلد حقيبة وزارة المالية، وأسندت وزارة الاقتصاد والمواصلات إلى كامل تشادرجكي، كما دخل عدد كبير من هذه الجماعة إلى البرلمان العراقي. وبعد مدة قليلة من مباشرة وزارة حكم سليمان أعمالها، قام لفيف من جماعة الأهالي بتأسيس جمعية سياسية أطلق عليها اسم جمعية الإصلاح الشعبي. كان من بين مؤسسيها ثلاثة من الوزراء وعددا من أعضاء البرلمان. وقد نشرت في 15 تشرين الثاني 1936 منهاجا مفصلا لها، وجاء في الغاية من تأسيسها القيام بإصلاح سياسي اجتماعي اقتصادي يعود نفعه على عامة أفراد الشعب، ويحقق تقدم الشعب، ويقضي على الاستغلال. وتضمن منهاجها مشاريع طموحة للإصلاح في مختلف المجالات. ولكن الجمعية حلت بعد نحو شهر من تأسيسها، وذلك على أثر تزايد الشكوك حول موقف الوزارة من القضايا القومية وازدياد الشبهات حول اندفاعاتها اليسارية. وقد أدى الضغط المتزايد على حكمة سليمان إلى الابتعاد عن زميليهم السابقين كامل تشادرجي ومحمد جعفر أبو التمن، وانتهى الأمر بهذين وزيرين إلى الاستقالة مع وزيرين آخرين خروجهما جميعا من وزارة حكمة سليمان في حزيران 1937. وانفضت عرى التعاون بين حكمة سليمان وجماعة الأهالي باستقالة كامل تشادرجي ومحمد جعفر أبو تمن من الوزارة. وعلى النقيض من التيار القومي الذي ظهر نشاطا متزايدا في أواخر الثلاثينيات، فإن التيار الاشتراكي شهدت قهقرا وفتورا ملحوظين في تلك الفترة. ويقال في تفسير ذلك أن الأفكار الاشتراكية والمفاهيم التي نادت بها جماعة الأهالي سابقة لأوانها بالنسبة إلى الذهنية العامة لتلك الحقبة من الزمن، فقد وصفت بالتطرف، بل ألصق بها خصومها تهمة الشيوعية. ولعل التفسير المهم الآخر هو ما قيل عن قلة اكتراث جماعة الأهالي بالقضايا القومية العربية ومجافاتها لها، وما أظهرته من قلة تحمس للوحدة العربية، وأن ولاء أقطابها لم يكن للوحدة العربية، بل كان متشبثا بين الأممية الشاملة والإقليمية الضيقة. وهذا وقد أسهم تعاون جماعة الأهالي مع حكمة سليمان وبكر الصدقي وتأييدهما الانقلاب العسكري واشتراكهما في حكومة هذا الانقلاب في تعزيز التهم الآنفة الذكر. وقد أثيرت شكوك كثيرة حول المواقف الشخصية لكل من حكمة سليمان وبكر الصدقي من القضايا العربية والقومية. وبالتالي فإن استقالة الوزراء جماعة الأهالي من حكومة حكمة سليمان في حزيران عام 1937 لم نشهد للجماعة بعد ذلك، للأسباب التي أشرنا إليها، إلى أن يكون هنالك نشاطا للجمعية، بل تفرقت أعضاء الجمعية، ولم تصبح هنالك لقاءات فيما بينهم، وإنما أصبحت هنالك لقاءات على مستوى العلاقات الشخصية. إلى استمر هذا الوضع عند جماعة الأهالي إلى عام 1942، وتحديدا في أيلول عام 1942 عندما عادت أو سمح لصحيفة صوت الأهالي بالصدور مرة أخرى في تلك الفترة. وبالتالي عادت جماعة الأهالي لتتمحور حول الصحيفة. المهم في دراستنا باختصار شديد لجماعة الأهالي وتأثيرها، سوف نشاهد هذا التأثير لاحقا عند دراستنا لموضوع الأحزاب السياسية التي تشكلت بعد عام 1946، وهذه الأحزاب التي تمثلت التوجهات الفكرية والسياسية الفاعلة آنذاك. ولذلك نشير أن ثلاثة من هذه الأحزاب التي أجيزت عام 1945 كانت قد ولدت من رحم جماعة الأهالي. من هذه الأحزاب هو الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يتزعمه
كامل تشادرتشي وحزب الاتحاد الوطني الذي كان يتزعمه عبد العزيز الذي كان عبد الفتاح ابراهيم، وايضا حزب اخر قد ولد من رحم جماعه الاهالي كان يتزعمه عزيز شريف، وبالتالي ولد من رحم جماعه الاهالي ثلاثه احزاب سياسيه، وسوف نفصل عند تناولنا لموضوع الاحزاب السياسيه التي ظهرت والتي اجيزت بعد الحرب العالميه الثالثه عن مناهجها وبرامجها واثرها السياسي في تاريخ العراق المعاصر، وايضا سوف نركز عن الاسباب التي ادت الى انقسام جماعه الاهالي وتمحورها في ثلاثه احزاب سياسيه. الى هنا انتهت محاضرتنا لهذا اليوم، ونامل ان تكون قد وفينا ولو كان باختصار شديد موضوع مهم في تاريخ العراق المعاصر المتمثل بجماعة الأهالي، وستناول في محاضرات قادمة تأثير هذا الفكر في الحياة السياسية العراقية التي كما أشرت تبلور في ظهور أحزاب سياسية ولدت من رحم جماعة الأهالي. وشكرا لكم على الإصغاء.